الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث خبر عبد الله محمد بن إسماعيل بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخه السامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث العاشر. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو من جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام البخاري رحمه الله تحت باب دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب لأهميته فإن المصنف ذكر تحته أحاديث كثيرة وكلها تعليم للأمة ليقتفوا آثار نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم ربهم جل وعلا بالاقتداء به واتباع سنته ولزوم هديه في كل ما أمرهم به المولى جل وعلا. والعبادة معروفة عند كل مسلم، وهي أن كل ما شرعه الله عز وجل لعباده كيما يلتزم به ينبغي أن يحقق فيه الأمرين المعروفين، أولهما إخلاص ذلك العمل وتلك العبادة لله تبارك وتعالى بأن لا يكون فيها حظ لغيره، تحقيق الإخلاص. والأمر الثاني وهو تحقيق المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، وكما نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في صلاته وفي صومه وفي حجه وفي زكاته وفي سائر أموره وشؤونه، فإنه يلزمنا أيضا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الأدعية والأذكار التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من جملة العبادة. ولهذا حري بكل مسلم وهو يدعو الله عز وجل، والدعاء كما سبق وأن بينا غير مرة أنه العبادة التي تستغرق جميع الوقت، جميع وقت الإنسان، يعني الإنسان لا يسرع عن الدعاء ولا ينقطع عنه في جميع أحواله، سواء كان قائما أو كان قاعدا أو كان نائما أو كان مسافرا أو كان في الحضر أو كان صحيحا أو كان مريضا أو كان في خلوة أو كان مع جماعة، كل الأحوال التي يمر بها الإنسان فهو يدعو الله عز وجل ويذكره. ولأن الذكر والدعاء من الأمور التي تجعل العبد متعلقا بربه سبحانه وتعالى راجعا إليه، وهذا يعين على زيادة الإيمان وعلى العصمة من كيد الشياطين وخواطر الوسواس، لأن الإنسان إذا غفل عن الدعاء وغفل عن الذكر جشم الشيطان على قلبه، جشم الشيطان على قلبه وصارت أموره عسيرة ولم تسلم له أحواله. ولهذا لابد كما بين المصنف رحمه الله في الأحاديث التي ساقها تحت هذا الباب والأبواب التي قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يسأله ما صعب وما سهل، وكان أيضا يتعوذ بالله من أمور كثيرة. ما من شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد يكون سببا من الأسباب الذي يحول بين قلب العبد وربه إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يناله أو يمسه هذا الشر أو هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أشياء كثيرة، منها هذا الدعاء الذي رواه المصنف في كتابه بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها الخمس. سبق الكلام عن التعوذ، التعوذ مأخوذ من العون، طلب العون، ومعناه الاحتماء بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى وطلب الوقاية منه للسلامة من شر الذنوب والوقاية أو السلامة من سائر الآفات والشرور. هذا هو معنى طلب العون، هذه هي الاستعادة التي يتكلم عنها العلماء. فقوله كان المسلم يتعوذ أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي به ويسأله أن يجعل بينه وبين هذا الذي يخافه، يجعل بينه وبينه وقاية حتى لا يناله ذلك السوء ولا يصل إليه ذلك المكروه، لأنه لا يحمي من الشرور والأبد إلا الله سبحانه وتعالى. فعلم الإنسان وإيمان الإنسان وحيلة الإنسان وقوة الإنسان لا تستطيع أن تجاهلها كل شيء. أنت قد تحرث نفسك من جهة، ولكن قد يباغتك العدو من جهات، والشيطان له وسائل كثيرة وله أساليب التضليل المتنوعة المختلفة، يأتي الإنسان من باب ويأتيه من آخر فهو لا يمل كرا وفرا ولا ينهزم، ولهذا يحاول إيقاع العبد في المعصية. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا المعنى في أساليب تضليل الشيطان لبني آدم، فيذكر أن محاولة الشيطان في إضلال بني آدم أنه يأتيه من باب الكفر، يعني إن أوقعه في الكفر فقد حصل على مراده، لأن الإنسان بعد الكفر لا يرجى منه أي خير حتى ولو كان يعمل الصالحات، فإن هذه الصالحات لا تنفعه ما دام كفر بالله عز وجل. إن عجز عن إيقاعه في الكفر انتقل إلى الأمر الثاني وهو أن يوقعه بالشرك، بالشرك بأنواعه، إن أوقعه بالشرك الأكبر كان ذلك مراد الشيطان، إن عجز أوقعه في الشرك الأصغر وهو على أنواع، وبعضها قد يوصل إلى الشرك الأكبر. إن عجز عن إيقاعه في الشرك أوقعه في البدعة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية قد يفعلها الإنسان عن شهوة وهو يعلم أن هذا الأمر الذي أتاه خطأ وغلط، ولكن البدعة لا يشعر الإنسان بأنه عصى الله عز وجل بل يظن أنه تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعها، بينما العاصي باب التوبة مفتوح بالنسبة له يعمل المعصية، إذا أراد أن يتوب يتوب لتوب، يعني بمجرد أن يقع في معصية يتوب إلى الله عز وجل وقد تقبل توبته ويحسن إسلامه، بخلاف صاحب البدعة لأنه يرى أنه على طاعة وأنه على خير وهو ليس كذلك، ولهذا لا يفكر في التوبة إطلاقا، لا يفكر المبتدع في التوبة إطلاقا لأنه يظن أنه ممن يحسن الصنع. إن عجز الشيطان عن إيقاع العبد في البدعة أوقعه في المعصية الكبيرة أي في كبائر الذنوب، فإن عجز عن إيقاعه في الكبائر وسلم العبد من الكبائر أوقعه في الصغائر، وصغائر دون الكبائر، لأن الذنوب على نوعين كبائر وصغائر، والكبيرة هي كل ما ختمه الله عز وجل من الذنوب بعذاب أو لعنة أو غضب أو نار، كل ما توعد عليه بهذه الأمور يعد كبيرة من الكبائر. فإن عجز عن إيقاعه بالكبيرة أوقعه بالصغائر، والصغائر أيضا لا يجتهد بها، لأن الصغيرة إذا اتبعت الصغيرة وتراكمت على الإنسان صار كبيرة. لهذا قال العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وإن عجز عن إيقاعه بالصغائر ماذا يفعل الشيطان؟ يعني لا يمل، يحاول أن يشغل العبد بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. يعني لو قدر أن عبدا مسلما أراد أن يقوم بعملين كلاهما صالح، الشيطان يرشده إلى ماذا؟ إلى العمل الأقل أجرا، الأقل أجرا، أو يرشده ويوجهه إلى العمل الذي لا يتعدى نفعه، يعني العمل الذي يكون مثلا قاصرا عن نفسه. قال مثلا هو يفكر الآن ليعقد مثلا مجلس من مجالس العلم كي يعلم الناس أو يجيبهم على بعض أسئلته، يأتي إلى الشباب يقول تصلي ركعتين واذكر الله عز وجل أفضل. فإذا جنح إلى هذا فقد يعني شغله بالعمل المفضول، لأن العمل الأول أفضل، لأن نفعه متعدد يؤجر عليه الإنسان وينتفع به الناس. والمهم في كل هذا أن هذه الشرور ملزمة للإنسان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن الذنوب ملازمة لنفس الإنسان، ولهذا هو دائما يكون بحاجة إلى الهدى، يعني في كل لحظة يحتاج الإنسان إلى هدى من ربه سبحانه وتعالى يهديه الله عز وجل. وهذه الهداية من الله سبحانه وتعالى لابد لها من ماذا؟ لابد لها من استعداد يكون في نفس الإنسان عند الإنسان، يأتي بالأسباب التي تجلب له الهداية، أن يلتزم الطاعة، أن يلتزم الاستقامة، أن يكثر من الأذكار، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في كثير من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الهدى، فيقول: اللهم يسر لي الهدى، اللهم اهدني. وسيأتي بعد قليل في أحاديث ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان من سؤاله الهدى مع أنه مهتدي. وهذا ليس معناه في طلب الهدى أن يسأل الإنسان الهداية مثلا من كفر إلى الإيمان أو من الفسوق إلى البر والتقوى، فسؤال الهدى دون ذكر المتعلق يعني هكذا على الإطلاق يريد الهداية لكل شيء، يعني الإنسان يحتاج الهداية لكل شيء، في أمور دينه، في أمور دنياه، في أمور آخرته، في كل شيء أنت محتاج إلى هداية الله عز وجل حتى تكون على نور من الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تسأل الله سبحانه وتعالى الهدى، وسؤال الهدى ليس معناه أن تسأل الهدى أو تسأل الهداية من الله عز وجل بأن يزوقك إياها لكي تنتقل من حال سوء إلى حال خير، وإنما يقصد بها أيضا لأنه هذا من أنواع الهداية هو أن تثبت على تلك الهداية، فالثبات على الهداية من سؤال الهداية، وزيادة الهداية من سؤال الهداية. ولهذا أنت لا تقول ولا يشكل عليك ذلك الدعاء الذي تردده بصورة الفاتحة دائما: اهدنا الصراط المستقيم. تقول: كيف أسأل الله عز وجل سؤال الهدى وأنا مهتدي بحمد الله عز وجل، ولولا هذه الهداية ما كنت لأصلي، ما كنت لأحضر الصلاة. فكما يقول شيخ الإسلام فسؤال الهدى هنا معناه الثبات على الهداية أو الزيادة منها. إذا أنت في كل الأحوال محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الدعاء، ومحتاج إلى أن تتعوذ بالله سبحانه وتعالى حتى يقيك الشرور، لا سيما التعود. وبعض الناس قد يغفل عن هذا الامر، يعني قد ياتي بالاذكار وياتي بالدعاء وينسى الاستعاذه والتعود، مع ان فصل كان كثير التعود يلجا الى الله سبحانه وتعالى لان يحييه من الشرور، لان الانسان وهو في معركته مع الشيطان يحتاج الى وقايه ويحتاج الى جهد يبذله. فانت اذا كنت في الطاعه تمارس الطاعة وتقبل على أعمال الخير وأعمال الصالحات، فأنت أيضا في حاجة إلى من يقيك من الشرور والآفات التي قد تضعف عزمك ويقينك من مواصلة هذا البحر. ولهذا مثلا ترى بعض الناس عندهم في بداية الالتزام والاستقامة يعني شدة وقوة في الطاعة، لكن لا يلبث الكثير منهم أن يتوقف، وربما يترك الأمر كليا، وربما ترك الصلاة. وهذا قد يكون من الأسباب أنه لم يقم بهذه الأعمال خالصة لله تبارك وتعالى. ويمكن أن يكون من أسباب، وهذا محل الشاهد الذي أريد أن ننبه إليه، هو أنه لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يقيه من الشرور والآفات التي تحيط به. فهو يطيع الله سبحانه وتعالى، لكن يرى سهام العدو، سهام النفس، الهوى، الشيطان، الدنيا، الشهوات، الشبهات، هذه عبارة عن سهام. وهذه السهام إذا لم يكن للإنسان ما يقي نفسه بها كان عرضة للهلاك، كما قال الشاعر: لو كان يعني سهم واحد لتقيته، ولكنه ثاني وثالث. يعني فهي سهام كثيرة تلتقي الأول وتعجز عن الثاني. ولهذا لابد أن تجعل إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله وتحتمل بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو التعود الذي ذكر المصنف كثير من أحاديثه فيه. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقتل هذا، فكما يدعو الله ويذكر الله يتعود بالله من هذه الشرور وهي كثيرة. وذكر المصنف أشياء منها، وفي هذا الحديث ذكر خمسة منها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من الخمس. الحصر هنا ليس مرادا، يعني ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من خمسة أشياء، كان يتعود من أشياء كثيرة قد تزيد عن 20 أو 30. وربما لو أحصينا الأحاديث والآثار الصحيحة التي ثبتت في تعود النبي صلى الله عليه وسلم من الشرور والآفات لوجدناها أكثر، ربما من 20 أو 25 أو 30، الله أعلم بذلك العدد. لكن أحيانا نرى في بعض الأحاديث ذكر العدد. العلماء قالوا: ذكر العدد له فائدة، هو أمكن في التعليم وأضبط في الفائدة. فمثلا لو لم يذكر العدد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من كذا وكذا وكذا. أنت مثلا لو حفظت هذا الحديث، إذا ذكر الحديث من غير هذا القيد وهو تقييده بعدد، يمكن أن تنسى شيئا، تنسى واحد وتنسى اثنين. قل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من كذا، من الكسل، من الجبل، من غلبة الرجال، من ضلع الدين. لكن إذا قد خمس أنت تعددها، قل: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وأنت لم تبلغ الخمس. إذن تحتاج إلى أن ماذا؟ أن تعمل الفكر وتسترجع الذاكرة لتذكر هذا الذي نقص أو نقص من هذه المذكورات التي جاءت في الحديث. إذن قال: ذكر العدد أمكن في التعليم وأضبط في الفائدة. فالفائدة إذا حفظها الإنسان مقيدة كان هذا يعني أسرع في ذكرها وحفظها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس. بدأ بالكسل، قال: من الكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. وسبق تكلمنا عن الكسل، والكسل معروف هو ترك العمل عن قدر. الإنسان يقدر أن يفعل الشيء لكن يتركه، هذا هو الكسل. هذا هو الكسل، يعني يصيب الإنسان فتور، استخاء، فشل، يعني فشل معنوي يصيبه الاتخاء، يعني يترك العمل وهو قادر عليه. هذا يسمى كسل، ويسميه العلماء بالفطور الذي يكون في الهمة، لأن يعني الذي يجعل الإنسان يقبل على العمل ويجاهد نفسه في تحصيل أعمال الخير إنما هي همته وعزيمته وإرادته. فإن فطرت العزيمة ووهنت الإرادة وأصيب الإنسان بالفطور لا يقدر على أن يفعل شيء ولا يحقق شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الكسل. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكسل، لأن الإنسان إذا أصيب بالكسل يعني يضيع منه خير الدنيا والآخرة. يعني حتى الناس الماديين الذين لا ينظرون إلى الأمور برؤية الدين، إذا يعني صادم أو صادف إنسانا عنده كسل فإنهم لا يحبونه ولا تجده محبوبا بين الناس. وإذا كان في البيت كان ربما أكره الأولاد للوالدين، لأن الكسل هو الذي يحول دون أن يكون عضوا صالحا في أسرته أو في المجتمع. فالكسل كان يتعود منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضا التي كان يتعود بها، وقد تكلمنا عن الكسل بما يغني عن عدة الكلام فيه، كان يتعود بالله من العجز. والفرق بين الكسل والعجز أن الكسل هو ترك للعمل بعد القدرة، أما العجز فهو ترك للعمل مع عدم القدرة. ففرق. فأحيانا الإنسان لا يقدر، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الإنسان. الإنسان يصاب بعجزه، مثلا عطب في أعضائه لا يستطيع مثلا أن يأتي إلى المسجد، فأنت قبل أن يحصل لك هذا تسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تصاب بعجز، تتعوذ بالله من العجز، يعني حتى يمكنك من أن تأتي الأعمال التي أمرك بها. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا، وكما مر في الحديث: اللهم بارك في سمعي وفي بصري وفي قلبي. فسؤال البركة من الله سبحانه وتعالى في أن يحفظ هذه الجوارح، الأسماع، الأبصار، القلوب، الأبدان، كل هذا حتى لا تكون هذه الجوارح بتعطيلها سببا في عدم المسارعة إلى الأعمال الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز. ثم قال: والبخل. لا، هنا لم يذكر العجز، لكن سبق أن مر في الحديث الماضي. هنا في هذا الحديث تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، ثم قال: والبخل. البخل معروف هو الشح، يعني شح الإنسان بما أتاه الله عز وجل من الخير، هذا هو البخل. وبعض العلماء يعرفونه بتعريف موجز، يقولون: البخل هو منع الواجب. منع الواجب، كل إنسان وجب عليه شيء أن يقدمه لغيره يمنعه، هذا بخيل. ومعنى تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل ليس فقط البخل الذي يتعلق بالجود والكرم، أو البخل الذي يكون في المال، هذا نوع من البخل. يقصد البخل هنا أطلقه، البخل قد يكون بالمال، وقد يكون بالكلمة بالنصيحة، وقد يكون حتى بالسلام. فالذي يفشى عليه السلام ولا يرد، أو لا يرد بما أمر الله عز وجل، هذا منع الواجب، لأن رد السلام واجب، فمنع الواجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، لأن هذا أمر سهل، يعني لا يكون الإنسان شيء ومع ذلك يبخل. بعض الناس يقول: السلام عليكم، يقول السلام، هذا بخل، لأن هذا منع الواجب، لأن الله عز وجل قال: جئت بتحية فأحي بأحسن منها أو ردها، وأنت لم ترد كما أمر الله عز وجل. وأدهى بذلك أن يقال للإنسان: السلام عليكم، قل صباح الخير، هذا ما جاء لا ردها ولا بأحسن منها. وهذه الأمور لابد يعني أن يتعلمها الناس، وأن تفشى وأن تنشر في المجتمع، أن يتعلم تحية الإسلام. نعم، الآن يعني تجد الكثيرين يحيون بتحية الإسلام، لكن في الرد تجد هذا العجز وهذا البخل. السلام عليكم يقول السلام، هذا ليس رد واجب، لأن رد واجب السلام عليكم أن تقول وعليكم السلام، وأفضل منها أن تقول ورحمة الله. والإنسان لهذا لا يطلب شيء، فلا بد أن البخل أيضا يكون في النصيحة. إنسان يأتي ينصحك وأنت قادر على بذل نصيحات له، فلا تنصحه، أو ربما قدمت له النصيحة لكن ليست النصيحة الموافية اللازمة التي تكون في موضعها، تنصحه بغير ما يريد، هذا أيضا نوع من البخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله من البخل. قال: وسوء الكبر. سوء الكبر والعياذ بالله، الإنسان لما يكبر يصيبه سوء، يصاحبه سوء، لما يكبر يضعف عنده العقل وتضعف عنده القوة، وربما صدرت منه أمور منكرة، كما يقول يعني الإنسان لما يكبر يعني يخرف، وهي لما يخرف يعني تصدر منه أشياء غير لائقة. وهذه الحالة المزرية التي قد يصاب بها بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أن يصير حاله إلى ذلك. ولأن الإنسان في طبيعة الحال إذا كبر ضعف ضعف عقله وضعف قوته، لكن ترى من فضل الله سبحانه وتعالى على بعض عباده لا سيما أهل العلم العلماء والتقاة والعباد الصالحون، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يمتعهم بأعمارهم، يعني حتى الواحد منهم يبلغ 90 سنة و100 سنة وتجده إذا تكلمت معه يذكر الأيام ويذكر الناس ويذكر التاريخ ويتكلم بكلام كله حكمة وكله يعني ذكر وكله إرشاد وتوجيه، وهذه يعني من بركة العمر. هذا الله سبحانه وتعالى صان هذا العبد من أن يصير إلى أرذل العمر أو يصير إلى سوء الكبر. يقال أن أحد الأئمة وهو محب الدين الطبري، ليس إمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول كان مع الشباب يعني قد أقلتهم باخرة فل في الماء، لما وصلوا إلى الشاطئ وأرادوا يعني صاحب المركب أن يأتي لهم بلوحة حتى يعبروا عليها لكي ينتقلوا إلى الشاطئ، هذا الإمام الذي كان معه محب الطبري رحمه الله يقال أنه كان في ذلك عنده 100 سنة، قال هو قبل أن يضع يعني نزل من المركب، يعني كما نقول إحنا قفز صورة جبل الشاطئ ومع شباب من الصباح، قال كيف يحصل لك هذا؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر، يعني 100 سنة عنده قوة الشاه، متعه الله سبحانه وتعالى بهذه الجوارح. يسال عن سيارة ماروتي مرقمة 6795211-09، ماذا بيسرقها عن مكانها لأنها تعيق المرور. ماروتي 09. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء الكبار، قال وفتنة الصدر، وهذه أيضا مما كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة الصدر، الصدر لا شك هو الذي فيه القلب، والقلب محل التقلب ومحل التثبيت أيضا. إن كان عاملا بالإيمان والصدق والإخلاص والعلم والبصيرة فإن هذا القلب يثبت، وهذا القلب لا تضره الخواطر ولا الوساوس ولا الشكوك ولا الريوب، ومع ذلك الإنسان لا يعمل على دينه. كم الإنسان كان مستقيما على دين الله عز وجل وربما كان من طلبة العلم، لكن جاء إليه الشيطان وتصرف الشيطان إلى قلبه عن طريق الخواطر والوساوس فأضله، وصار لهذا الإنسان في قلبه تردد وشيء. وكثير من الناس اليوم للأسف الشديد، نسأل الله عز وجل السلامة، قد ابتلوا بهذا المرض الخطير، وهو مرض خطير، ولعل من الأسباب التي زادت في بلائهم غفلة هؤلاء المصابين عن مثل هذه الدعوات وعن مثل هذه الأفعال. أن المكان يتعوذ بالله من فتنة الصدر، فتنة الصدر هي الوساوس، الوساوس والخواطر التي تلزم الإنسان، وكل إنسان تأتي شكوك لا شك في ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الحديث يأتي الشيطان لبني آدم ويقول له من خلقك، حتى يقول له من خلق ربك، من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليقل آمنت بالله، في بعض الروايات يقول آمنت بالله ورسوله، يجهل. إذا لابد أن تعرف، وهذه مسألة مهمة جدا. أحيانا الإنسان يصاب ببلاء ولا سيما مثل هذا النوع من البلاء، يعني الأمور المعنوية التي تصيب قلبه وتصيب عقله، يغفل عن العلم بالأمور التي تجعله في نجاة وفي مأمن من أن يصاب بمثل هذا البلاء أو يزيد عليه هذا المرض ويتضاعف. فالغفلة عن مثل هذه الأفكار ربما قد تكون من أسباب الوقوع في الشهود والوساوس. كان الرسول يتعوذ بالله من فتنة الصدر، والمقصود بها الشكوك والوساوس التي تصيب الإنسان وتراب كل إنسان، كل إنسان تراب. لكن إذا كان عنده إيمان وعنده علم فإنه يرد هذه الوساوس وهذه الشكوك، وإن أتت لا تؤثره، لأن يعني الشكوك تراود كل إنسان، تراود كل إنسان، بل جاء في بعض الأحاديث أن هذا صريح الإيمان. حتى الصحابة قالوا يا رسول إننا نجد ذلك في نفوسنا، فقال مثل ذلك صريح الإيمان، يعني تعرف كيف ترد هذا الشيء فتفرق بين ما هو نور من الله سبحانه وتعالى وهدى من الله، وبين ما هو شك من الشيطان، خطرة من الشيطان، هم من الشيطان. جاء في الحديث عن رسول الله إن للشيطان إن لابن آدم من الشيطان والملك لما هي الخطرة تقع في القلب. ثم بينها رسول الله قال فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد هذه فليحمد الله وليعلم أنها لم نقل، وإن وجد الأخرى أي وجد لمة الشيطان وهي التكذيب بالحق والإعاد بالشر فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع حكيم. فكل إنسان عنده لما من ملك ولما من الشيطان، ولكن هو إن حاز بفضل الإيمان والعلم الذي عنده إلى ما يوقيه الملك من هدى وخير في قلبه كان من الناجين، وإن لم يكن له ذلك كان من الصنف الآخر حيث يتولاه الشيطان، لأن من طرق الله عليه توله الشيطان، ومن تولى الله لا يقبل عليه الشيطان كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من فتنة الصبر. والأمر الخامس الذي كان يتعوذ به صلى الله عليه وسلم هو عذاب القبر. عذاب القبر، وقد مر الحديث عن هذه الكلمة التي كان كثير النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها، والدليل أنه كان والدليل على أن هذا الأمر ينبغي أن يتعوذ به أن يتعوذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع عند نهاية المسلم الصلاة عند نهاية الصلاة قبل التشهد أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعذ بالله من عذاب الجهنم، لأن القبر يصير إليه كل إنسان، وهو إما أن يجد في النعيم وإما أن يجد في العذاب، فليستعذ بالله من عذاب القبر. هذه الأمور الخمسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها كثيرا، وهي الكسل والبخل وسوء الكبر وفكرة الصدر وعذاب الله.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
هذا الحديث أيضا فيه صفة الاستعاذة. في الحديث الأول قال كان يتعوذ، وهنا قال كان الرسول يقول، يعني إذا أردت أن تتعوذ أو تستعيذ بالله من شر أي آفة تقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك. هنا استعاذ من العجز، والعجز تكلمنا عليه، قلنا ترك العمل مع عدم القدرة، والكسل شر منه لأنه ترك العمل مع القدرة. وزاد هنا أمرا ثالثا قال: والجبن. الجبن هو الخوف الزائد وهو ضد الشجاعة. أن ينتاب الإنسان للخوف هذا أمر عادي، يخاف الإنسان من الرس ويخاف من الشرير ويخاف من الحيوان المفترس، ولكن لا ينبغي أن يكون عنده جبن، يعني يخاف فوق العادة، يعني يخاف أكثر ما يخاف الناس، يجبن، يجبن عند اللقاء، يجبن عند الأعداء، يجبن في سؤال الناس، في طلب العلم، يصير عنده جبن، لا يقول كلمة الحق، يخاف من كل شيء. فالجبن هو خصلة غير مرضية، ولهذا أثار كبار الرجال وفحول الرجال ما عندهم هذه الصفة، صفة الجبن، وإنما عندهم الشجاعة وعندهم قول الحق. أما قول الإنسان يصير جبانا فإن هذه الصفة هي أقرب إلى الصفات التي يتصل بها النساء. النساء عندهم خوف يعني مبالغ فيه، والخوف إذا كان الإنسان يبالغ به يصير جبنا، يصير جبنا، يعني حتى وهو يطالب بحقه يجبر، يعني لا يكفر، قد يسمح بجبنه لأنه لا يجرأ أن يتكلم ولا أن يواجه ولا أن يجادل. ولا شك أن هذه من الخصال التي ينبغي للإنسان أن يتعود بالله من أن تصيبها، لأن الإنسان إذا جبل والمؤمن لا يجبل، المؤمن قد تكون فيه خصال، لكن الجبل إذا كان في المؤمن ضاع منه كثير من الخصال. فكان الرسول يستعيذ بالله من الجبل. قال والهرب، الهرب معنى شق الكبر، كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، يستعيذ بالله، يعني الإنسان أحيانا لما يكبر يصير كالولد الصغير، كالولد الصغير يعني لا يعرف مصالحه، وربما استهزأ به الناس، وربما صدرت منه أمور منكرة، وهذه حال كان الرسول يستعيذ بالله أن يؤول إليها. فكان أحيانا يستعيذ من سوء الكبر، أو يستعيذ من أن يرد إلى أرض العمر، أو يستعيذ من الهرم، هذه كلها بمعنى واحد، بمعنى واحد. فالهرم هو الرد إلى أرض العمر أو سوء الكبر كما جاء في الحديث الذي سبق. ثم قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتنة هي الامتحان وهي الضلال وهي الكفر والابتلاء. كان الرسول يتعوذ بالله من فتنة المحيا. المحيا يعني ما يحياه الإنسان في هذه الدنيا، الحياة التي يعيشها الإنسان وهي مليئة بالفتن. كان الرسول يستعيذ بالله من أن يقع عليه ضرر هذه الفتن، وما أكثرها، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة السلطان، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات. فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من فتن المحيا ومن فتنة الممات أيضا. فتنة الممات التي تكون قبل الموت، هذه فتنة عظيمة، يعني الإنسان يكون أثناء الرحيل إما على خير وإما على شر، إما أن يؤول أمره إلى حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. ثم أيضا فتنة الممات ما يحصل له بعد الموت من سؤال الملكين، من عذاب القبر، من الفتنة. فكان الرسول يستعيذ من هذين الحالين، فتنة المحيا وفتنة الممات، وقد مر بنا ذكر هذه المسألة. ثم قال وأعوذ بك من عذاب القبر، وخصه هنا بلفظ يعني آخر، قال وأعوذ بك من عذاب القبر الذي قد يبتلى به الإنسان، وقد مر الكلام عنه.
قال حدثنا البكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمر بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
جاء أيضا في هذا الحديث استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، بعضها ذكر في الحديث السابق وبعضها لم يذكر. فبدأ بقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم هو الألم الذي يصيب قلب الإنسان، ألم يتوجع له الإنسان، يصيبه تحصر وألم، يتوجع إذا ذكر ذلك الشيء، هذا هو الهم. لكن العلماء قالوا أن الهم هو الألم الذي يصيب قلب الإنسان في أمر يستقبله، يعني نقول الإنسان مهموم إذا كان يفكر في شيء سيأتيه قد يكون سبب في فتنته، هذا هو الهم. وأما الغم هو الألم الذي يصيب الإنسان في ذلك الوقت الذي يعيشه. فالإنسان إذا كان مثلا في وقت عنده شيء يؤلمه نقول أنت في غم وليس في هم، لأن الهم هو التفكر في شيء يأتي في المستقبل. وأما الغم فهو الذي يكون في الحال، وأما الحزن أو الحزن فهو يكون الألم الذي يصيب الإنسان في شيء أصابه في الماضي. إذن فرق بين الهم والغم والحزن. الحزن هو تألم القلب لشيء وقع في الماضي، إنسان مات له ولد ولا ضاع له مال، بدأ أصابه ماذا؟ نقول صبر حزن، يعني يحزن على الذي فات. وإذا كان يعالج واقعة أوجعته وألمت قلبه نقول هذا الإنسان هو في غم، وإذا كان يفكر عن شيء سيحصل له في المستقبل نقول هذا في هم، هذا الإنسان المهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الأمور، كان يتعوذ بالله من الهم ومن الغم ومن الحزن. في هذا الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يعني كان يتعوذ من شيء حصل في الماضي وشيء سوف يحصل في المستقبل. وهذه الأمور تصيب الإنسان، تصيب الإنسان. مثلا لو قيل أن رجل يسكن في بيت، جاءه الأمر من أن يخرج من ذلك المنزل، يعني جراء أمر قضائي، قال أنت بعد سنة تخرج من هذا السكن، أو بعد شهر أو بعد شهر، هو يفكر ما عنده أين يذهب. فنقول أن هذا الرجل صار عنده هم، لأن في هم، لأنه في الحال هو في بيت يسكن، لكن بعد شهر هو يصمم بعد شهر ماذا يحدث. نقول هذا يعيش هما، وأما إذا كان في الحال نقول هذا يعيش غما، وإذا كان على أمر المضى نقول هذا حزن. كان ابن سلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وجمع هنا بين العجز والكسل لأنهما يتشابهان من حيث الفعل، لأن كلاهما ترك للعمل، العاجز يترك العمل والكسلان يترك العمل، لكن هذا قد يعذر وهذا قد لا يعذر. لكن الرسول كان يتعوذ بالله منه من العجز والكسل. ثم قال: والجبن والبخل، وجمع بين الجبن والبخل لأنه متلازمان، والجبان دائما عنده بخل، والبخيل دائما عنده جبن، يعني تراه يشح ولكن ليس عنده قدرة على أن يتكلم. إذا الجبن والبخل خلتان أو صفتان هي عبارة عن صفة نقص كبيرة عند المخلوق، وغالبا ما يجتمعان عند الناس، الجبن والبخل، كما قيل بئس الخلتان الجبن والبخل، ونعم الخلتان الشجاعة والجود. ولهذا ترى يعني من وصف بالجود تراه أقدم الناس وأشجع الناس في الميدان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوده كما قال عبد الله بن عباس الريح المرسل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم عليه. وقصته معروفة، لما سمعت قريش بأن جيشا وراء الجبل يخطط للدخول إلى مكة ليغير على قريش، كان الذي خرج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال على رسول، فالنصر هو الذي جاء به خرج وحده. هذا قال لشجاعته صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الجد وعنده الشجاعة. والإنسان إذا كان عنده الجد وعنده البخل فليعلم أنه مقيم على أحق الصفات وأرذلها والعياذ بالله. ثم قال: وضلع الدين. ضلع الدين، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله منه، ومعنى ضلع الدين أي ثقله وشدته، كأن يكون على الإنسان دين كبير، لأن الدين الخفيف يقدر الإنسان أو يستطيع أن يؤديه إلى أصحابه، لكن الدين الثقيل والشديد والصعب هذا كان يستعيذ بالله منه. ومسألة الدين أيها الإخوة مسألة خطيرة، ينبغي الإنسان أن يبعد نفسه عن الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني الإنسان قد يكون في أمان وفي سلم وفي راحة بال، ثم بعد ذلك يأتي بالأموال من عند الناس، يستدين من عند الناس، ويفصل كيله بالديون، فبعد ذلك يصيبه الخوف. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، إخافة النفس بعد أمنها هو أن يصل الإنسان ديون بعد أن لم تكن عليه ديون. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في الحديث، لأنه مرة جاء أنه كان يتعوذ بالله من ضلع الدين، أي من ثقله وشدته. وفي بعض الأحاديث كان يستعيذ بالله من المغرم، فإذا قيل المغرم معناها الدين، فجاءت روايات كان يستعيذ بالله من الدين ومن ضلع الدين ومن المغرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستعاذة من المغرم، حتى جاء في حديث عائشة وهو في الصحيح قال له رجل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد الآخر. وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا هذا الكلام النبوي الرشيد. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكذب الاستعاذة بالله من المغرب؟ لأنه جاء في الحديث قال أن الرجل إذا غرم، يعني إذا صرف له ديون صار يكذب في حديثه. بمعنى إذا قال الإنسان أعطيه المال يقول له ما عنديش ما زال ما زال يولي يضطر شيء، قال له عنده المال من المال ويوعي فيخلف. ولهذا صار مثلا الذي تكون عليه الديون يقول الإنسان متى تعطيه المال المستحق عليه؟ قال في الشهر بالجد. هو يعلم أنه ربما في الشهر قد تدخل أمه وقد لا تدخل، فيصل الشهر لا يوفي بوعده ولا يأتي إلى الإنسان يستسمحه، فممكن يبقى شهر آخر أو شهرين يلقاه في طريق قال يقول أنا قد وعدتني، قال والله أمين هذا الشهر ويبدأ. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد أكثر ما يستعيد الله يستعيد من المرض، لأنه قال أن الإنسان إذا غرم حدث فكذا ووعد فكذا. ولهذا كل مصيبة بهذا البلاء ينبغي أن يستعيد بالله من المرض ومن ضلع الدين، وعليه أن يأتي بذلك الدعاء العظيم الذي حديث عليه معروف أنه قال لو كان عليك من الدين مثل الجبل لأداه الله عنك، وهو أن يقول الإنسان في دعائه المعروف اللهم اغنني بحلالي عن حرامي اللهم اغنني بسلف عن فضلك. يجرب الإنسان هذا يجرب هذا الإنسان. وأنا أقول لكم يعني ليس من سيرة الإسلام، هذه أمور جربناها، هزيمتنا الديون في فترة من الفترات، فما كان لجوءنا إلى هذا الدعاء، نفر منه في الصلوات وفي القيام وفي التراويح، فيسر الله سبحانه وتعالى لنا من حيث لم نحس. كل هذا بفضل مثل هذا الدعاء العظيم، لأنه جاء عن علي رضي الله عنه قال لو كان عليك من الدين مثل هذا الجبل لأداه الله عنك. لكن أن يقول الإنسان هذا بصدق وبإخلاص ثم عليه إلا يكذب، يعني تكون عنده نية في أن يؤدي هذا دين أصحابه، هذا حتى ولو لم يقدر على تأديه فإن الله يؤدي عنه إما في الدنيا إما في الآخرة. أما الإنسان يأخذ أموال الناس وهو لا يريد ردها هذا لا يؤدي الله عز وجل ولا يوفق ليتخلص من الدين ومن تبعاته المشؤومة للأسف الشديد. إذن علمتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضلع الدين من شدة الدين وقوته، ولهذا من الوسائل وبالأسباب الشرعية التي بها يفك الإنسان عنه هذا الثقل أن يتعوذ بالله من المغرب ومن ضلع الدين. ثم ذكر الأمر الأخير في هذا الحديث قال وغلبة الرجال، يستعيذ بالله من غلبة الرجال. غلبة الرجال يعني شدة تسلطهم عليه بالإذاء، الإذاء القولي أو الإذاء الفعلي. بعض الناس يبتلى بأناس يؤذونه كما يقول يبتلى بناس حقارب جار ولا إنسان في عمل، تصير بعض الناس حياته كلها في قلق. ولو قلت له يعني ما سبب قلقك؟ قال والله إن فلان أو جماعة يؤذونه كما يقول جاء بعجل يحضره ربما. فبعض الناس يبتلى بمثلها، فأنت تستعيذ بالله من غلبة الرجال لأن لا يسلط الله عز وجل عليك بعض الناس الذين يتفننون في الإداء، سواء كان الإداء بالقول أو الإداء بالفعل. يعني أمر هذا والنقص هذا يتعوذ بالله منها. ك كان يتأول بداية. هذا دليل على أن الإنسان في هذه الدنيا محاط بالأثاث والشروط تأتيه من كل حدث وصف، وهو لا يمكن أن يردها بشدتها أو بقوتها أو بعلمها أو بإيمانها. إذن لابد له من حافظ ومن الذي يجعله في وقاية من هذه الشروط، وهو أن يلجأ الإنسان إلى الملاذ الآمن، إلى الحصن الحصين. لا حصن للإنسان يؤويه إلا إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إما بكثرة العبادة والتضرع إلى الله عز وجل والدعاء وكثرة الذكر والتعويذات، يأتي بهذا النوع من الاستعاذة. هذه الأمور لو أن الإنسان التزم بها وتعلمها وحرص عليها فإنه يكون في مأمن من كثير من الآفات التي يكون قد ابتلي بها من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم. وقد نقف عند هذا الحد، ولا يزال الباب في بعض الأحاديث التي كان أيضا لها حظ من البيان والشرح، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فنسأل المولى جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا، إنه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم العزيز القدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأبلغ الإخوان الكرام المعنيين في الدورة التكوينية العلمية التي سوف نعقدها في هذا المسجد في مكتبة المسجد أنها تبدأ يوم الجمعة، يعني أقصد هذا الجمعة 25 ربيع الثاني موافق ل 8 مارس بعد صلاة العصر مباشرة. والآن تم يعني ضبط القائمة، يعني قائمة المسجلين في هذه الدورة، وعددهم 50، عددهم 50. اجتهدنا قدر الإمكان يعني في ضبط هذه القائمة، وربما قد يكون من حظ البعض أن يشارك في الدورة، وقد يكون من هو أولى منه هو أن يشارك في هذه الدورة، لأن هذا أمر لا نستطيع يعني أن نصل إليه ونعرف المستحق من غير المستحق. فهذه يعني أسماء انتقيناها من جملة يعني كثير من الطلبات التي وردت إلينا من جهات كثيرة. فالآن القائمة موجودة وعلقناها في أبواب المساجد اليوم ترونها، وهي بمثابة الاستدعاء للمعنيين. أقول مثابة الاستدعاء للمعنيين يعني هو المبلغ الغائب، المبلغ الحاضر الغائب، يعني الذي يعرف أحد من إخواننا سجل في هذه القائمة يبلغه، لأن يوم الجمعة أول حصة يتم يعني ضبط القائمة النهائية، فمن تأخر عن الموعد يعني يتأخر عن الدور ويعوض ويستبدل بآخر يكون في القائمة الإضافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يهدينا سواء السبيل. و سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.